العالمين. وليس معنى عشر أن كل كلمة فيها عشر ولا كل آية فيها عشر، لا، هي يعني المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ مثلا هل آية في مثلا هئت لك وهيت لك ونحو ذلك، يكون في الكلمة قراءة ثنتين ثلاث أربع. فهذا الشخص قرأ على ابن مسعود، مسعود قرأ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قال هذه قراءة رقم واحد والقراءة رقم اثنين وثلاث وأربعة وهذه القراءة ما تختلف أبدا وهذه ما تختلف أبدا، لا، يعني أشياء مبثوثة منثورة. فكل يقرأ على حسب شيخه اللي تلقى عليه القرآن، تعلم عليه القرآن، فجاءت اتفاقا إن ورش يقرأ كذا وكذا وإن حمزة يقرأ كذا وكذا وشعبة يقرأ كذا وكذا، هذه جاءت مثل ما قلت اتفاقية، يعني هم مقصودة حسب شيخ الشخص، قد يتفقون في بعض الكلمات وقد يختلفون. لكن من أراد أن يعرف كل ما قرأ به النبي عليه الصلاة والسلام طوال عمره فليمر على جميع القراءات، هذه استوعبت كل ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى يعني القراءات. ولا فقد تتفق يعني مثلا فلان وفلان وفلان مقرأ يقرأ الكلمة نفس القراءة، وذاك الرابع يختلف عنهم يقرأها قراءة ثانية. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال أنه من قرأ هذه يقرأ هذه ومن قرأ هذه يقرأ هذه، لا، وقرأها في أيام في سنين، مرة يقرأ ننشزها ولقد ظل منكم جبلا جبلا لعلكم تذكرون لعلكم تذكرون يعلمون تعلمون، يقرأها على مر السنين والصحابة يحفظون، لكن هذا يحفظ ما لا يحفظ هذا وهذا يحفظ ما لا يحفظ هذا. فالصحابة رضي الله عنهم يتلقون مثل ما يتلقون الحديث، فيتفقون على حديث ويختلفون في أحاديث ويتفقون على ألفاظ يختلفون في ألفاظ. بعض الناس يظن أن هذه قراءة شعبة مثلا أو قراءة ورش أنها يعني واصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الرسول قرأ المصحف كله من أول لآخر على نفس قراءة شعبة نفس الألفاظ هذه، لا، هذا مو صحيح. النبي يقرأ على حسب ما تيسر له، ولكن في قراءة معينة معروفة يقول هذه قراءة اللي يقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب وكذا، لا، يقرأ سورة ياسين مرة يقرأها جبلا مرة يقرأها جبلا، والصحابة يسمعون، هذا يقرأها يلتزم جبلا جبلا، هذا يقرأ جبلا وهذا يقرأ كذا. ثم انتشر تلاميذ الصحابة تابعون أخذوا القرآن، ثم جاء أتباع التابعين وأخذوا القرآن، فصار كل واحد حسب مشايخه عنده كذا وكذا، صارت قراءة ورش في هذه الكلمات وهذه قراءة كذا وهذه قراءة كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى في سورة المرسلات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. هذه الآيات هما شابهها في تعداد بعض النعم، فالله سبحانه وتعالى كثيرا ما يعدد نعمه أو شيئا من نعمه على عباده لأجل يشكروه، يذكر جل وعلا النعم الكبار، خلق السماوات والأرض، خلق الإنسان، تكريم الإنسان، تسخير الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والبحار والأنهار، أشياء كبار، أشياء أصول النعم، أشياء العظيمة الكبيرة يذكرها جل وعلا. وإلا فيه نعم دقيقة ونعم خفية لا يحصيها أحد، هذه لا تحصى، أشياء دقيقة في بدن الإنسان آلاف بل ملايين النعم والأجهزة التي تشتغل والأوردة والأعضاء وكذا وكذا، يعني أشياء ما لها حصر، هذه ما ذكرت في القرآن، عدد أشياء دقيقة وخفية. فالله سبحانه وتعالى يذكر النعم الكبار التي أصول النعم ويذكر عباده بتلك النعم في مواضع كثيرة من القرآن. فلو مثلا أردنا أن نجمع الآيات اللي فيها ذكر خلق السماوات والأرض وتسخير الليل والنهار وإنزال المطر نبات النبات وتسخير الرياح والسفن البحار سخرت تجري فيها السفن ويستخرج منها اللحم الطري والجواهر والدرر وتسخير الليل والنهار وشابه ذلك والأرض ذلول ونحو ذلك من النعم الكبار، هذه تجد أنها موجودة في عشرات الآيات، قد تصل مئات الآيات أن فيها ذكر الليل والنهار والشمس والقمر والبحار والأنهار وكذا، من أجل أن تطالع القارئ كلما قرأ القرآن تمر عليه هنا وهنا 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 كثرة التذكير حتى لا يغفل عن هذه النعم. وليس هذا من التكرار ليكون يعني يقول ما له فائدة وكذا بنفس المعنى يكرر، لا، نقول القرآن كتاب هداية، الله تعالى قال مثاني متشابها، مثاني ثن في الوعد والوعيد يكرر متشابه يشبه بعضه بعضا، لأن بعض ليس كل المسلمين يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، يعني بعض اللي يختم القرآن كله هؤلاء قلة من المسلمين، أكثر المسلمين مشغولين في أمور مشغولون في أمور دنياهم، يسمعون مثلا الآيات من هنا والآيات من هنا والآيات من هنا، فلا تكاد سورة تخلو من ذكر النعم، ذكر التوحيد وذكر النهي عن الشرك وذكر جزاء المؤمنين وعقاب الكافرين. هذه الأصول، هذه الأشياء العظام الكبار التي يجب أن يتربى عليها المسلم وأن تطرق سمعه أناء الليل وأطراف النهار حتى يستقيم على الجادة. النعم تجعله يحب ربه ويستحي منه ويعبده حبا لا خوفا فقط، بل بالخوف والرجاء والحب، الحب أعظم، إذا امتلأ قلب العبد حبا له سهلت عليه العبادة وتلذذ بها، خلاف الشخص الذي ما في قلبه حب لله يفعل العبادة تكرها من أجل أن يستريح، قال الله نصلي ونرتاح، لأنه إذا ما صلى سيدخل النار، فما عنده حب للصلاة ولا خشوع يعتبرها حملا يسقطه، لذلك يأتي متأخرا ومتكاسلا ولا يخشع، مرة يصلي مع الجماعة ومرة تفوت الصلاة ومرة تفوت ركعات ومرة ينام ويؤخرها، فما عنده حب ولذذ في العبادة. لماذا؟ لأنه ما طالع النعم وتفكر فيها، ما قرأ القرآن بتدبر، وإلا فالنفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها، هذه جبلة في بني آدم، الإنسان يحب من أحسن إليه، فلو تأمل هذه الآيات الكثيرة العظيمة امتلأ قلب حب الله، ثم يقرأ الوعد للمؤمنين وما عد الله لهم من الجنات والنعيم العظيم فيشتاق وينشط، أحب الله وتذكر أن الله تعالى أنه يعبد الله لأن الله صاحب فضل عظيم عليه، ثم يتذكر أنه إذا عبده فإنه سيثيبه أعظم الثواب فينشط زيادة أنه يعبد الله لأنه أحسن إليه وسيحسن إليه أكثر إذا عبده، فينشط ويلتفت مرة يعني التفاتة أخرى إلى قصص المكذبين وما كيف أهلكهم الله في الدنيا وأدخلهم النار بعد الموت، فيزداد خوفا وحبا وتشميرا في طاعة الله جل وعلا. أما الذي يقرأ القرآن مجرد تعبد بدون تدبر فانتفاعه قليل، صحيح أنه يثاب يؤجر على كل حرف حسنة فيثاب على ذلك ويقرأ تعبدا وهو مأجور سواء تدبر أو لم يتدبر، لكن فرق عظيم شاسع بين الشخص الذي يتفهم ويتدبر ويتأثر وينتفع وبين الشخص الذي يقرأ تعبدا ولا يقف مع المعاني ولا يتأمل ولا يستفيد، فرق هائل شاسع بينهما. فالقرآن سماه الله تعالى نورا وسماه شفاء وهدى وبيان، فما يكون هدى وشفاء وبيان ونور إلا لمن تمعن وتدبر وتفكر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهنا في هذه الآيات الله سبحانه وتعالى قال ألم نجعل الأرض كفاتا، هذا على جاء على سبيل الاستفهام التقريري، لأنه كل شخص سمع هذه الآية سيقول بلى، هذه أبلغ من لو قال قد جعلت لكم على سبيل الخبر المحض قد جعلت لكم الأرض كفاتا، هذا الاستفهام أبلغ، مثل إذا أراد إنسان أن يقرر شخصا بنعمة كبيرة ولا يمكن أن ينكرها قال ألم أعطيك كذا وكذا، يقول بلى، هذه أبلغ من قال أنا أعطيتك كذا. ألم يجعل الأرض كفاتا، كفات مأخذ من الكفت وهو الضم، مثل ما يسمى أسفل الثوب كفتة، لأنها يضم بعضه إلى بعض. فالأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أحياء يبنون البيوت من الأرض فتكفتهم الأرض وتظلهم عن الشمس والمطر والريح، وهذه المواد التي يبنون بها هي من الأرض، من التراب ومن مشتقات الأرض يبنون البيوت، فتكون كفاتا أي تظلهم وتحميهم من الحر ومن البرد ومن المطر. وأمواتا في بطنها، فإن الإنسان إذا مات لا يحب أحد أن تبقى جثته فوق الأرض وقد تظهر عورته بعدما تشوه وتحلل، فإن هذه عورة، فكل إنسان يحب أن يتوارى سواته وعورته وألا يرى بعد موته، لأنه سيتغير وتحلل تأكله الدود، فكل يعني لا يرضى بذلك. فإذا جاءت السنة بتسجية الميت، إذا مات المسلم فإنه يسن أن يغطى بثوب بعد أن تغمض عيناه، لأن الروح إذا قبضت تبعه البصر تشخص عيناه فيتشوه منظره فتغمض عيناه. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات أبو سلمة رضي الله عنه أغمض عينيه وأمر عليه الصلاة والسلام بذلك، قال إذا حضرتم الميت فأغمضوا البصر، هذه السنة. ثم قد ينفتح الفم إذا مات الميت، استرخت الأعصاب التي في الحنك ثم ينفتح فمه، فيسن أن يشد يربط كما ذكر الفقهاء، يربط بحبل من تحت ذقنه على بخرقة من تحت ذقنه على رأسه لئلا ينفتح فمه فيكون منظره مشوها، وإذا وضع في قبره دخلت فيه الهوام فيحفظ إكراما له ويسجى. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سجى بثوب حبرة، يعني ثوب محبر فيه يعني نقوش كذا، سجى أي غطل. فهذه السنة إذا مات الإنسان يسجى. بعض الناس مثلا إذا حضر حوادث أو شيء يجد بعض الناس ميت فينزلهم على الأرض ويغيب عن باله أن يغطيه ولو كان رجلا، ليس هذا العورة امرأة، لا، الميت إذا مات فهو عورة السوء، كما قال تعالى في قصة الرجلين بني آدم الذي قتل أحدهما الآخر، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، يعني كل الجسد سماه سوءة وهو ما يسوء ظهوره، السوءة مأخوذة من السوء أي ما يسوء ظهوره. ففي حال الحياة السوءة هي العورة، يعني الإنسان يستاء لو ظهرت عورته، وبعد الموت فإنه يغطى كله، عجز أن يكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. فالله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بأن سخر لهم هذه الأرض التي يبنون منها البيوت فتكفتهم في حال الحياة، ويحفرون ويدفنون موتاهم فتكنهم بعد الموت، أن نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وامتن الله تعالى على بني آدم بقوله فأماته فأقبره، أي امتن عليه بأن شرع له الدفن فأقبره غير قبره، قبره إذا حفر له ودفنه، قال زيد قبر عمرا يعني حفر قبره ودفنه، لكنه قال أقبره يعني شرع له الدفن. فالله تعالى شرع لعباده أن يدفن بعضهم بعضا، وعلمهم ذلك عن طريق الغرابين كما في آيات المائدة في قصة ابني آدم، إنه أول قتل حصل على وجه الأرض، أول ميت يموت من بني آدم هو ذاك الرجل الذي قتله أخوه، اختلفوا وقتله فما درى ماذا يصنع به، صار يحمله كلما ذهب حمله وضعه يحمله يضعه فتحير في أمره لا يدري ماذا يصنع به، فبعث الله غرابين فقتل أحدهما الآخر، ثم بحث بعدما قتل أخاه، بحث ووضع أخاه في الحفرة الغراب الثاني ثم دفنه وهذا ينظر، فتعلم. فقال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. فصار سنة في بني آدم إلى قيام الساعة يجب على المسلمين أن يدفنوا موتاهم، هذا فرض كفاية، ولا يجوز إذا تركه المسلمون أثم كل قادر، كل من علم وكان قادر فإنه يأثم على ترك أخيه. أما الكافر فإنه لا يشرع دفنه كدفن المسلمين، إما أن يرمى في فلاة بعيدة من الأرض لئلا يتأذى الناس برائحة الكريهة، أو يدفن كما تدفن الجيف، فلا يشرع أن يقبر كدفن المسلمين، إنما يحفر له بدون تغسيل ولا صلاة ولا تكفين، يحفر له ويدفن كما تدفن الجيف، يوارى من أجل أن لا تظهر رائحته الكريهة. هذه من نعم الله جل وعلا على عباده التي يذكرهم بها، ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات، وهي الجبال العظيمة التي ثبت الله تعالى بها الأرض، وأسقيناكم ماء فراتا أي عذبا، لأن ماء البحر لا يمكن أن يشرب، فالله تعالى امتن على عباده بالماء العذب الذي يستسيغ الشارب وينقطع به عطشه، الذي انزله الله تعالى من السماء وحفظه في الأرض فاسكناه في الأرض، وقال تعالى وما أنتم له بخازنين، الله تعالى هو الذي ينزل هذا الماء العذب وهو الذي يحفظه في الأرض، فإذا احتاج إليه بنو آدم حفروا له وأخرجوه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا شكر نعمه، اللهم عنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم.